أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. طيب، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في غزة. اللهم سدد رميهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. آمين آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نتكلم عن هذه القصة عظيمة من قصص القرآن. والقصة زي ما قلت في مقدمة الدرس بتتكلم عن ثلاث أعمال من أعمال القلوب. والقصة يا جماعة سبحان الله هي فيها فوائد عظيمة جدا، محتاجة تدبر ومحتاجة عناية. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن احنا فعلا نقرأ القصة بتدبر، وأن احنا ننتفع بآيات الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا هذه القصة. إما بقى المراد واتلو عليهم يعني على بني إسرائيل، وبعض العلماء ذكروا مناسبة، يعني مناسبة القصة في سورة المائدة مع ما تقدم بقى من قصة بني إسرائيل مع سيدنا موسى ورفض دخول الأرض المقدسة، ما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وده مهم الصراحة، يعني ممكن ترجعوا للمناسبة، مناسبة الآيات في تفسير المحرر، ذكروا يعني مع بداية القصة مناسبة الآيات لما قبلها. لكن عشان ما نطولش خلينا إيه، يعني إحنا بس نقول إن القصة في سورة المائدة ليها مناسبة في الموطن ده، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القصة تتلوها على بني إسرائيل وعلى كل الناس، إحنا نتعلم من هذه القصة. فربنا سبحانه وتعالى قال واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. طبعا القصة ذكر فيها يعني تفاصيل في الإسرائيليات في كتب التفسير، يعني إن أسماء ابني آدم لصلبه قابيل وهابيل، وإن كان في يعني سبب لتقريب هذا القربان إذ قربا قربانا، وذكر يعني أهل التفسير يعني قصص. لكن احنا في مجلس اليوم نحاول ان احنا نركز على الآيات، يعني نختصر عليها ونتوقف معها وقفات ايا كان السبب. الغرض من المجلس اليوم هو ان احنا نعتبر بالآيات، وكأن قصة ابني آدم كأنها قصة بتعبر عن الصراع بين الخير والشر، بين نفس المؤمن اللي هي النفس الهادئة المطمئنة القلب السليم الإنسان الطيب اللي ظهر بقى في السلوك بتاعه وطريقة كلامه إن هو إنسان مسالم إنسان وديع زي ما هيظهر معنا دلوقتي في أخلاق ابن آدم، فده يعني نموذج هيظهر معنا. وكأن احنا عايزين نقول ايه، ان نشوفوا اعمال القلوب، لان هنا الآية فيها اشارة لعملين من اعمال القلوب، انما يتقبل الله من المتقين، وقال اني اخاف الله رب العالمين. فهنا واحد عنده التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، فشوف السلوك بتاعه كان عامل ازاي، الطباع بتاعته كانت عاملة ازاي، انت بتتصور الشخصية بتاعت ابن آدم اللي هو على الروايات ان هو هابيل المقتول يعني. ونموذج تاني، نموذج الشخص اللي الحسد تمكن من قلبه وبدأ الحسد ده يظهر على نظرة العين على طريقة الكلام، قال لأقتلنك، لحد لما تحول الإنسان اللي هو المفروض ان هو يرحم أخاه، ومشاعر الأخوة مشاعر الـ الرحمة المفروض ان ده يكون موجود بين الإخوة، ان يتحول الإنسان ده بسبب مرض من أمراض القلوب لقاتل. فهنا احنا بنتكلم عن قصة هي بتعبر عن الصراع بين الخير والشر، بتعبر عن أثر أعمال القلوب وأثر أمراض القلوب على سلوك الإنسان. فقصة مهمة جدا ان احنا نعيش معاها، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا هذه القصة، وربنا سبحانه وتعالى أنزلها في كتابه فقال واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق. فنقتصر على ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بداية القصة من مشهد الاتنين الإخوة دول هم رايحين يتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بقربان، إذ قربا قربانا. القربان شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يعني اتنين رايحين يعملوا عبادة، اتنين رايحين يعملوا طاعة، اتنين عايزين يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. هل ممكن يبقى بداية المشهد اتنين رايحين يصلوا مع بعض، اتنين رايحين يحفظوا القرآن مع بعض، اتنين رايحين يطلبوا علم مع بعض، اتنين شغالين في الدعوة مع بعض، اتنين في اعتكاف مع بعض بيصلوا، ممكن بداية المشهد طاعة إذ قربا قربانا، نهاية المشهد واحد بيقتل الثاني؟ قد كده للدرجة دي الحسد ده شيء خطير جدا، متخيلين يا جماعة؟ يعني متخيل ان بداية المشهد واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، دول ولدين من أبناء آدم لصلبه، يعني شافوا نموذج التربية والنبوة، وأن سيدنا آدم يعلم أبنائه الوحي والقيم والمعاني الإيمانية، فمتربيين أحسن تربية، فيخرج من أبناء آدم نموذج اللي قلبه سليم عنده الإيمان وعنده التقوى والنموذج الثاني القلب الفاسد، قلب المليء بالحسد، وإن بداية المشهد اتنين رايحين يعملوا طاعة، نهاية المشهد واحد قتل ومش عارف يعمل ايه في الجثة، وبعدين فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين. بداية المشهد طاعة ونهاية المشهد كبيرة من أكبر الكبائر، أول جريمة قتل على وجه الأرض. إيه اللي حصل؟ إيه اللي ممكن يحصل في قلب الإنسان إن هو يصل به الحال إن هو يتحول لمجرم قاتل؟ إن قلب الإنسان ينزع منه الرحمة. والرحمة إحنا هنا مش بنتكلم عن جريمة قتل عادية، أو إن اتنين حصل بينهم خلاف، واحد شد مع التاني فحصل يعني إيه رد فعل، وده شتمه فده رد عليه، فده ضربه فده ضربه، فواحد قتل التاني. لأ، بتكلم عن واحد قتل والتاني المقتول ده في غاية الطيبة والأدب والتواضع والانكسار لله، وهو ما عملش حاجة أصلا. فممكن أمراض القلوب دي اللي هي بتنشأ، ممكن تنشأ في وسط بيئة الإيمان، في وسط مكان الطاعة، مع التربية الصالحة. إخوة يوسف عليه السلام زي ما تقدم معنا قبل كده في قصة سيدنا يوسف، أبناء نبي، أحسن تربية سيدنا يعقوب، ومع ذلك حسدوا يوسف، والحسد ده وصلهم إن هم هموا بقتله، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين. فالحسد يا جماعة مرض قلبي مدمر. فقال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. اتنين رايحين بيعملوا طاعة يتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالقربان، فربنا سبحانه وتعالى تقبل من واحد ولم يتقبل من الآخر. طيب انت تسأل نفسك سؤال، الشخص اللي ربنا تقبل منه، ولذلك ربنا قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، هل أنا لي ذنب إن ربنا سبحانه وتعالى تقبل مني ولم يتقبل منك؟ يعني ده كلام لما قال اللي هو قابيل قال لأخيه قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني كأنه يريد أن يقول له لماذا تريد أن تقتلني؟ يعني عايز تموتني ليه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. يعني لو أنت زعلان إن القربان بتاعك لم يقبل، فأنا بقول لك على الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى يقبل به الطاعة. لو أنت عايز إن ربنا يتقبل منك كن من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. لكن الحاسد ما بيفكرش كده، الحاسد قلبه امتلأ بالظلمة، إن ده مرض شيطاني. يعني الشيطان حريص إن هو يملأ قلب الإنسان بالحسد، لأن أصلا الشيطان حاسد، وظهر الغل والحسد والحقد على آدم عليه السلام في بداية الخلق. إن أول لما الشيطان شاف سيدنا آدم مخلوق، إن ربنا سبحانه وتعالى لما صوره تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو بيستكشف هو إيه ده. قال فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. فالشيطان من البداية هو أظهر العداوة والكراهية لآدم. ليه؟ سيدنا آدم عمل له حاجة ما عملوش حاجة، لكن مجرد إن ربنا سبحانه وتعالى فضل آدم وعلمه الأسماء، التفضيل ده كان سبب لكراهية الشيطان. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. هي مشكلة الحاسد إن أنا خير منه، ما ينفعش إن حد يبقى أحسن مني، ما ينفعش إن فلانة تتجوز قبلي، أو إن فلانة تبقى أجمل مني، أو إن فلانة تبقى لبسها أحسن من لبسي، أو إن فلانة تبقى حافظة أكتر مني. الحسد يدخل في كل حاجة سواء في الدنيا أو في الدين. يعني هنا الحسد ده وحسد إبليس لآدم عليه السلام كان على سبب إيه؟ سبب ديني، إن ربنا سبحانه وتعالى كرم آدم وفضله وأمر الملائكة بالسجود له، فإبليس أبى واستكبر، قال لم أكن لأسجد لبشر، قال أنا خير منه، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فيظهر نفسية الحاسد نفسية مظلمة، هو زي ما هيجي معنا دلوقتي هو بيكره المحسود. طيب بيكرهه ليه؟ هل المحسود عمل له حاجة؟ لا، مجرد تفضيل ربنا سبحانه وتعالى للشخص ده، أو أن ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان ده بنعمة، هو متضايق، هو زعلان، هو بيكره الشخص ده، يتمنى زوال النعمة. وهيجي معنا دلوقتي الكلام عن الحسد بالتفصيل إن شاء الله. فأنا عايزك تتصور بداية المشهد، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي فضله والذي تقبل منه، ليه؟ لأسباب. فالنقلة دي، القفزة دي، إن هو يقول قال لأقتلنك، والكلمة دي يا جماعة كلمة يعني ما تتقالش بهزار، يعني إن أخ يقول هذه الكلمة لأخيه بهزار لا تقال، ما ينفعش، يقول له هموتك. يعني لو قيلت في موطن هزار هيبقى ده شيء قاسي. فتخيل ان هو فعلا بيقول يعني شيء وخارج من القلب، قال لأقتلنك، هموتك. في بعض الروايات قال الاخ اللي هو القاتل على روايه يعني قابيل، قال تمشي في الناس ويقولون تقبل منك ولم يتقبل مني، قال انت عايز تمشي والناس تقول ان انت احسن مني؟ لا، قال لأقتلنك، قال وما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. أنت عايز تموتني ليه؟ لو أنت عايز ربنا يتقبل منك كن من المتقين. لكن الحاسد ما بيشوفش كده، الحاسد عايز يبقى هو أعلى حاجة، أنا الوحيد اللي بفهم وأنا الشيخ الوحيد. فتيجي تقول لي أنا كنت مثلا بسمع لفلان أو كنت عند الشيخ فلان، يقول لك شيخ، هو بقى شيخ إمتى؟ هو فلان ده بيفهم حاجة؟ فهنا يظهر إيه؟ يظهر الأمراض، مرض القلب، أو إن هو يشوف فلان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه واستعمله وكتب له القبول، متضايق وزعلان ويبحث عن العيوب. ليه؟ حسد. هو ده داء ربنا سبحانه وتعالى وصف به اليهود، إن هم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام وعارفين الصفات بتاعته، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هو مش عايز يشوفك أحسن منه، ماشي، هو شايفين النبي عليه الصلاة والسلام فضل عليهم وأن الرسالة نزلت يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العرب من أبناء إسماعيل، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به بسبب الحسد من بعد ما تبين لهم الحق. فهنا الحاسد نفسيته أنا عايز أبقى أعلى واحد. طيب أبقى عالي إزاي؟ يعني أمشي في الطريق ده اللي هو طريق القبول والكرامة وإنما يتقبل الله من المتقين. لا، أنا عندي بيت 5 أدوار، فجي واحد جنبي بنى عمارة 10 أدوار، طيب واحد جي كمان بنى عمارة 10 أدوار، فحسيت إن أنا إيه؟ حسيت إن أنا قليل، العمارة بتاعتي مش عالية، البيت بتاعي مش عالي. فالحل ايه؟ الحل مش ان انا اعلي البيت بتاعي، لا، الحاسد بيفكر ازاي؟ انا اهد كل الناس اللي حواليا عشان افضل انا ايه؟ انا اعلى واحد. فهو بيقول له انما يتقبل الله من المتقين، وارشده لطريق القبول. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني لو أنت حاولت أن أنت تموتني أنا مش هموتك، أنا مش هسعى أن أنا يعني أن أنا مش أن أنا بس فكرة أن أنا مش هو لا يريد الشر، مش هضربك، مش هرد عليك، إني أخاف الله رب العالمين. ذلك حتى ورد عن بعض الصحابة عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن هابيل اللي هو الأخ المقتول كان أقوى من أخيه، يعني كان أقوى منه في البنية يعني، ومع ذلك اللي منعه الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني بيقول له لو أنت مديت إيدك عشان تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. واللي بيمنعني من ده مش الخوف، مش الجبن، مش الضعف، مش عشان أنت أقوى مني، لكن أنا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. شوف هنا التذكرة، يعني قال له إنما يتقبل الله من المتقين، يعني قال له الأمر مش بإيدي، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، لو أنت عايز ربنا يتقبل منك خليك من المتقين، وأنا مش هرد الإساءة بتاعتك، أنت أخويا وأنا يعني لا أقابل هذه الإساءة بالإساءة، أنا لا أريد الشر، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. واللي بيمنعني إني أخاف الله رب العالمين، فكأنه بيذكره بالخوف من الله، يعني له أخي خاف من ربنا، وبعدين ذكره بالإثم والعقوبة وعاقبة القتل في الدنيا والآخرة، فقال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. بإثمي يعني بإثم قتلي، وإثمك يعني الآثام بتاعتك. أو قيل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بعض العلماء ذكر معنى لطيف، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا هذا القاتل، يعني نحن نفهم إن القاتل في النار، فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه فيدخل النار، لأن هو اللي منعه من القتل إيه؟ إن هو قتل. واضح؟ طيب ابن آدم اللي هو هابيل هل كان حريصا على قتل أخيه؟ لا، فقال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، فده معنى يعني بإثمي بإثم قتلي، وأنا لم يقع مني الحرص على قتلك فأنت تبوء بهذا الإثم أيضا. وبعض العلماء ذكر معنى برضو إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني بإثمي يعني بآثامي. فقالوا هو القاتل بيحمل آثام ومعاصي وذنوب المقتول؟ قالوا ممكن ده يقع، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث المفلس، ما قال أتدرون من المفلس؟ فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا أو سب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. فالقاتل ممكن في حالة من الحالات إن هو ياخد الآثام، آثام المقتول. لو القاتل فنيت، مش هو قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فالمقتول يعطى من حسنات القاتل. طيب لو القاتل حسناته فنيت خلصت، فيأخذ من يأخذ من سيئات المقتول فتطرح عليه. هيك ربنا سبحانه وتعالى قال هو يذكر أخاه إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، فيخوفه من النار، من عذاب النار. وذلك جزاء الظالمين. فقال له اللي انت هتعمله ده ظلم، والعاقبة بتاعته العذاب في الدنيا والآخرة. ومع ذلك بعد كل التذكرة دي، تذكرة بحق الله والرحم، وتذكرة بعذاب الآخرة وبالنار، قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. كأن كان في نزاع في هذه النفس، نزاع بين ان هو يسمع الكلام اللي اخوه بيقوله ويتأثر به، وبعدين الشيطان يسول له، والنفس الأمارة بالسوء، ويجي داعي الحسد المرض اللي تمكن من القلب لدرجة ان هو يصل الحال فطوعت له نفسه، يعني سهلت له، لينت له، كأن الأمر ده كان صعب ونفسه قعدت ايه تسهل له الأمر ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. شوف المشهد، كلمة فعلا مؤلمة، ان الإنسان يصل به الحال لهذه الدرجة. شوف مرض الحسد ممكن يوصل إنسان لحد فيه. فطوعت له نفسه قتل أخيه، مش قتل أي حد، مش قتل عدو، مش قتل واحد أساء إليه، مش قتل واحد رفع إيده علشان يضربه ولا يعمل أي حاجة، لا. فطوعت له نفسه قتل أخيه اللي بصفته اللي هو من المتقين، واللي هو يقول إني أخاف الله رب العالمين. إن صفة الإنسان الطيب المسالم الوديع المؤدب المتواضع اللي بيخاف من ربنا، هل ده يقتل؟ يعني هل ده يستحق القتل ويستحق المعاملة اللي فيها قسوة دي، ولا يستحق الإكرام وإن أنت يعني إن أنت تحبه لأنه هو قريب من الله سبحانه وتعالى؟ لكن الحسد ما بيشوفش، الحاسد قلبه مظلم. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إن خلاص خسر كل حاجة، خسر نفسه، خسر أخوه، خسر العيلة، وحياته بقت ضيعة، وخسر الآخرة بتاعته، وخسر رضا ربنا سبحانه وتعالى، وخسر التوفيق، أي توفيق لحياة إنسان قتل، وهو هذا الإنسان لم يتب. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعدين القصة جابت لك عقوبة المعصية، عاقبة الذنب، إن هو الحاسد الشيطان يصور له إن أنا عايز أكون سعيد، ومن أسباب التعاسة بتاعتي الشخص ده، فأنا عشان أكون سعيد لازم فلان ده النعمة تزول من عندي، أو إن فلان ده ما يبقاش موجود أصلا. والحاسد بيفكر كده، والشيطان يخليه يفكر التفكير ده، إن أنت عارف سبب تعاستك فلان، سبب المشاكل اللي في حياتك كلها فلانة، فلانة دي لو حياتها باظت، فلانة دي لو ماتت، فلانة دي لو يعني أصيبت بمرض، فلانة دي لو اتطلقت، فلانة دي لو عيالها ماتوا، فلانة دي لو حصل لها، لو النعمة راحت من عندها، أنا حياتي هتكون سعيدة. هو الحاسد بيفكر كده، إن اللي بيني وبين السعادة فلان، ففلان ده لازم يتشال. زي ما هيجي بقى معانا يتشال ازاي، دي هتيجي معانا دلوقتي. لكن هو شايف ان انا مشكلتي في ده، هو مش واخد باله ان المشكله من هنا، يعني هو عنده مشكله جوه هنا، هو مراقب الناس ومشكلتي مع الناس، ان فلان عنده وانا ما عنديش، ان فلانه ربنا ادالها وانا لا. هو شايف ان لو فلان النعمه دي زالت من ايده، لو فلان ده اتشال من الصورة أنا هكون سعيد. فهو كان متصور إن بعد لما هيقتل خلاص. طيب تفاجأ بإيه؟ تفاجأ بعقوبة المعصية، إن الذنب له شؤم. فبعد لما قتل فأصبح من الخاسرين. قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. فجأة هو لقى جثة وشايلها، مش عارف يعمل إيه. تخيل مشهد، واحد قتل وشايف أخوه ميت قدامه، ومش عارف يعمل فيه ايه. يعني ده اول واحد يقتل، فمش عارف ان في حاجة اسمها دفن، هدفنه ازاي؟ اعمل يعني الجثة دي اعمل فيها ايه؟ قال: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. كان الاصل ان هو يواري هذه السوءة. يعني ان كان هنا المراد معنى الآية كيف يواري سوءة اخيه، يعني الجثة ان هو يدفنه يعني ازاي. وكأن الآية فيها إشارة إن الأصل إن أنت لما تشوف عورة من عورات أخيك الأخلاقية أو عيب أو حاجة، الأصل إن أنت تواري. ده هو ده مقتضى الأخوة، إن أنت كنت تعمل كده. فاهمين معنى ده؟ لكن الحاسد بيفرح لما يشوف عيب عشان يظهر العيب ده. قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. يعني بقيت خلاص من قلة الحيلة والجهل والغباء أن أنا أتعلم من الغراب، أن الغراب أهدى مني. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. مش ندم توبة، لا مش ندم توبة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالقصة فيها فوائد عظيمة، فوائد كثير جدا. لكن اللي عايزين نركز فيه هو المرض، مرض الحسد، مرض الحسد. لذلك العلماء قالوا ان الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: والحسد مذموم وصاحبه مغموم، وهو يعني الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد ده بيعمل ايه؟ الحسد ده لما يتمكن من قلب الإنسان بيأكل حسنات الإنسان، يأكل حسنات الإنسان. يعني كل ما انت شوف إنسان حاسد لكن بيعمل أعمال خير وأعمال بر، الحسد ده بياكل الحسنات دي. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، اللي هو حسد إبليس لآدم عليه السلام، وأول ذنب عصي به في الأرض، اللي هو حسد قابيل لهابيل. وذلك قال معاوية ابن أبي سفيان: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد، إلا حاسد نعمة. يعني معاوية رضي الله عنه بيقول: أنا ممكن أن أنا أرضي أي إنسان، لكن الحاسد لا يرضى، لأنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. وقال الحسن رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. يعني الحاسد ظالم في الأصل، لكن هو يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. حسد دائم وحزن لازم وغم لا ينفد. إن الحسد ده هو الحسد بتاعه مستمر دائم. الحاسد حسد دائم. ليه؟ لأن هو كل شوية يشوف ربنا أنعم على فلان، فلان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، رزقه مثلا شغلانة أو بيت أو عربية، ده رزق دنيوي. أو فلان ربنا سبحانه وتعالى أكرمه مثلا، بدأ يهتدي، بدأ يحفظ قرآن، بدأ يبقى يطلب علم، ليه قبول. فهو إيه؟ متضايق إن فلان عنده وأنا ما عنديش. فهو الحسد بتاعه مستمر لأن إنعام ربنا سبحانه وتعالى مستمر. فقال حسد دائم وحزن لازم، لأنه هو كل ما بيشوف الحاسد، لما الحاسد ده بيشوف المحسود كل ما يزداد حزن وغم لا ينفد. وذلك قال ابن حبان، قال أبو حاتم في روضة العقلاء: الواجب على العاقل، وركزوا في الكلام ده، قال: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء. يعني هو بيقول يعني كده، بسم الله الرحمن الرحيم، أهون خصال الحسد ترك الرضا بالقضاء. يعني إيه؟ يعني الحاسد كأنه معترض على تقسيم الأرزاق. يعني هو مين اللي رزق فلان الزوجة الصالحة؟ مين اللي رزق فلان الذرية الصالحة؟ مين اللي رزق فلان الزوج الصالح؟ مين اللي رزق فلان المال الطيب الحلال؟ مين اللي رزق فلان القبول بين الناس؟ مين اللي رزق فلان العلم؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب انت بتحسده ليه؟ بيحسده علشان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه نعمة، فكأنه معترض على قدر الله سبحانه وتعالى، معترض على قضاء الله، معترض على تقسيم الأرزاق، كأنه متضايق ان ليه يا رب اديت فلان وما اديتنيش، ويشعر بنوع استحقاق ان انا استحق. اشمعنى فلانة اتخطبت وانا ما اتخطبتش؟ اشمعنى فلانة عندها وانا ما عنديش؟ هو بيحسد بقى على الحاجات الدنيوية وعلى الحاجات الدينية كمان. فهنا هو في الحقيقة عنده مشكلة مع الأرزاق. فأول خصلة، أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء. مش معناه أهون إن ده شيء يعني بسيط، يعني إن ده بيقول يعني ده هو لسه بقى هيبقى فيه إيه، يعني ترك الرضا بالقضاء، الاعتراض على تقسيم الأرزاق، ده كده ده البداية. هو ده اللي حصل لابن آدم، ما قالش معنى انت، ايش معنى ربنا تقبل منك وما تقبلش مني؟ فهو مش قادر يفهم ان التفضيل ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، وان ده رزق من الله سبحانه وتعالى، وان انا مدام ما خدتوش يبقى المشكلة عندي. فشعور الانسان بالاستحقاق، ان المفروض ان انا ربنا يديني، وليه يا رب اديت فلان وما اديتنيش؟ النبرة دي هي دي مصيبة، مصيبة الحاسد. لأن من كمال الإيمان أن أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ صح. فمن كمال الإيمان أن أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حاجة، أن أنت تحب لأخيك المسلم نفس الحاجة دي. يعني ربنا من عليك ان انت الحمد لله بقيت بتصلي، او ان انت بقيتي محجبة، او ان انت بقيتي ما شاء الله بتحفظي قرآن، او ان انت تعلمت العلم او كده، ان انت تتمنى ان الناس تتعلم، ان انت الحمد لله ربنا من عليك وفتح عليك مثلا في باب معين من ابواب الدنيا او في الدين، ان انت تتمنى ان الخير ده يعني يبقى يعني عند الناس. انا مش متضايق ان انا اخويا يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكرمه وربنا يوسع عليه، بل بالعكس افرح لما اشوف انت ليك مثلا اخ مثلا شغال في دعوه او حد بيتعلم العلم، وانت حسيت ان هو تقدم عليك، كنتوا بادئين مع بعض وهو سبق، هو مجتهد وحريص وكذا، وربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في العلم، فانا ابقى متضايق كده طب اشمعنى فلان؟ ويظهر بقى ايه النفسانة بقى كلام، طب هو فلان هو بقى شيخ امتى؟ هو عامل نفسه شيخ ولا بيفهم حاجة؟ فيظهر ايه الكلام ده، طب ليه؟ طب ما انت تفرح وتسأل ان ربنا سبحانه وتعالى يسدد فلان، وان ربنا يزيده، وان ربنا يكرمه، ايه المشكلة؟ ومش انت غرضك في تعليم الناس وغرضك في الدعوة ان الخير يصل؟ ولا انت غرضك ان انت بتبحث عن مجد شخصي؟ طب الخير وصل عن طريق فلان، يا سيدي ماشي الحمد لله، الناس بتصلي والناس اهتدت، فلان كان السبب الحمد لله. هو مش ده غرضك؟ ولا انت غرضك ان انت بتكون اتباع؟ ولا انت غرضك ان انت عايز الناس تقول الشيخ فلان هو مفيش حد غيره؟ هي مشكلة، هي دي مشكلة. فهنا ابتداء الحاسد عنده مشكلة، عنده مشكلة في الإيمان بالقدر. ماشي. قال: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده. يا ربنا أعطى فلان، رزق فلان، وتقول لا أنا عايز النعمة دي تزول. طب يا أخي هو ربنا اللي أنعم على فلان، ربنا هو اللي رزق فلانة، أنت مضايقة ليه؟ أنا عايز النعمة اللي ربنا أعطاها الفلانة دي تزول، تزول بقى سواء هتجيلي أو مش هتجيلي، المهم أنا مش عايز أشوفها مبسوطة. فكأنه إيه؟ يريد ضد ما حكم الله سبحانه وتعالى. قال: ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم، والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه. قال: وهيهات أن يساعد القضاء مال الحساد في الأحشاء. يعني انت الحاسد لو فضل يحسد إنسان وربنا سبحانه وتعالى كتب لهذا الإنسان التوفيق والقبول ووسع رزقه، يعني مش هيحصل حاجة، الرزق مستمر. فبيقول: وهيهات أن يساعد القضاء مال الحساد في الأحشاء. وقال كذلك: والحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفئ. لكن انت بتلاقي ده فعلا. حتى قال أبو الليث السمرقندي: يصل الحاسد إلى 5 عقوبات. وأنا يا جماعة كنت حتى بقول للشباب في المجلس كده، عايز وإحنا بنتكلم عن أمراض القلوب وعن الحسد وعن الحاجات دي، يعني ما تسمعش الكلام وتقول إيه أنا دلوقتي جه في دماغي فلان اللي بيحسد وفلانة اللي بتحسد. لا لا، إحنا بنكلم نفسنا. يعني أنا قلبي مريض، زي ما العلماء كانوا يقولوا: لا يخلو جسد من حسد. أنا اللي عندي مشكلة، أنا محتاج أعالج قلبي. إن ده ممكن يرد على قلب الإنسان المؤمن وهو يدافع الحسد ده ويطهر قلبه من المرض ده. لكن أنا أسمع الكلام عن أمراض القلوب وبعدين أقول فعلا الناس فعلا محتاجة إن هي تصلح قلوبها، لا، ده لينا احنا الكلام ده. هيك قال أبو الليث: يصل الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أولاها غم لا ينقطع، الثانية مصيبة لا يؤجر عليها. يعني إيه؟ يعني هو بالنسبة له لما يسمع إن ربنا أنعم على فلان، دي بالنسبة له مصيبة. زي ما تلاقي مثلا بنت صاحبتها بتقول لها: فلانة اتخطبت. إيه؟ فلانة اتخطبت؟ إزاي؟ اتخطبت لمين؟ بتكون مثلا بتكلمها مثلا على واتساب ولا حاجة، فمن كتر ما هي مش قادرة، في نار جوه. يعني ازاي ان فلانة اتخطبت قبلها، او ان فلانة مثلا هتتجوز جوازة كويسة، في نار جوه. فتلاقيها تقوم مكلم: استني انا هكلمك، مش هينفع الكلام ده، مش هينفع في الواتساب، فلانة اتخطبت، طب ايه اللي حصل، طب هو عارفها منين، ازاي اللي خارجة دي مش من لسان، هنا في مشكلة. طب انت زعلانة ليه ان ربنا سبحانه وتعالى رزق فلانة ومتضايقة؟ هنا في مشكلة يا جماعة. القلوب بتمرض والشيطان بيستهدف القلوب بتاعتنا، فالإنسان لا يأمن ان هو يكون اصلا عنده الداء ده ومش واخد باله. وعلامة ده ايه؟ انا اشوفها دي من العلامات الواضحة. هيجي معانا، يعني معلش استأذن بس الإخوة والأخوات، يعني الأفضل في ساعة الدرس ان احنا يعني نخلي الأسئلة في الآخر، يعني اللي عنده حاجة ممكن يكتبها بس كده وما يبعتهاش غير في نهاية الدرس. لان انا ساعات بقرا حاجات في وسط الكلام كده فبتشتت يعني. يعني ومن اداب المجلس ان الانسان يعني ينتظر يعني في نهايه الدرس وايه في الوقت المسموح بالاسئله يعني. ربنا يبارك فيكم يا رب. فكنت بقول ان القلوب بتمرض وبيظهر علامات المرض ده اللي هو مرض الحسد. تظهر ازاي؟ ان انا احس ان انا بكره فلان، او ان هي متضايقه من فلان. لما بتشوف فلان كده بتكرهها. طب بتكرهي فلانه ليه؟ عملت لك حاجه؟ لا، بينكوا علاقه اصلا؟ لا مفيش. بس هي لما بتشوفها بتكرهها. هي شايفاها جميله، شايفاها محبوبه، شايفاها مثلا سمتها طيب، شايفاها مثلا ربنا رزقها مثلا بانسان صالح، ان رزقت مثلا بذريه صالحه، ولادها مثلا كويسين، ولادها بينجحوا، قاعده في بيتكم. هي تستكتر عليها النعمه فمتضايقه، فكل ما تشوفها تحس ان هي بتغلي كده وان هي بتكرهها. طيب المرض ده، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من صفات اهل الايمان ان هما بيقولوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ان انا المفروض ان انا قلبي يبقى سليم تجاه الناس، ان عكس الحسد سلامه الصدر، وان انا احب الخير للناس، وان انا لما اشوف اخويا المسلم الاصل ان بيني وبينه علاقه الاخوه. المسلم هو اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. فان ده يتحول الاخوه دي لكراهيه من غير سبب، وتكون بقى كمان التنافس في الدين. فهو لما يشوف الشيخ فلان ظاهر والحمد لله والناس بتحبه والناس بتحب تحضر له، هو من جواه بيكرهه ومتضايق منه وزعلان. طب انت زعلان ليه يا اخي؟ زعلان ليه؟ وبعدين تيجي مثلا الاخت مثلا كانت متضايقه من معلمه قران مثلا، يعني هي قرينه ليها، دي بتعلم قران وبيتعلم قران، فهي متضايقه منها بتكرهها بتحسدها. فتيجي مثلا كانت اخت بتحفظ عند المعلمه الاولى اللي هي المحسوده دي، وبعدين انتقلت للمعلمه الثانيه، فتفضل الاخت اللي هي المعلمه تشدد على الطالبه دي عشان تحسسها ان هي ما بتفهمش حاجه. ليه؟ هي عايزه تقول لها ايه اللي كانت بتعلمك دي ما بتفهمش حاجه، انت كنت عند فلانه ما بتفهمش حاجه، علمتك غلط. طب اللي بيظهر ده على فلتات اللسان، في نظره العين، في يبقى كده بيبص كده يشوف فلان ربنا انعم عليه وهو كده ايه من جواه بينظر نظره حزينه كده كانه متضايق. وده خلي بالك ده يعني ده لما بيمتد، عشان تلاقي كتير من الناس هو مش منتبه للمعنى ده. وهيجي معانا كان في حد من الناس بيسال عن فكره هو ايه علاقه الحسد بالكبر، ان هو في ارتباط، ان ممكن من دوافع الحسد الكبر، ان انا احسن، انا خير منه، فبالتالي انا شايف نفسي احسن وشايف نفسي استحق، عندي الشعور بالاستحقاق ده، المفروض انا اللي اخد. انا بقى مش شايف عيوب نفسي، مش شايف المشاكل اللي عندي، ومش شايف نعم ربنا، لان هو الحاسد هو مشغول بالنعمه اللي في ايد فلان، لكن هو ناسي النعمه اللي ربنا انعم عليه بيها، ما بقاش شايفها، بقى بيحتقر النعمة دي. خطورة ده بقى، وده كتير من الناس بيقع فيه وهو مش واخد باله ان مشكلته ده اصلا الحسد. هو ظهر عرض، العرض ده ايه؟ ان هو معترض على قدر الله. بمعنى تاني بتلاقي بعض الناس تبعت كده رسائل، ان كان التعبير فيه مشكلة يعني، بس انا هقول هما بيقولوا ايه. يقول مثلا يقول لك ايه، انا حاسس ان انا زعلان من ربنا، انا ما عدتش بصلي، انا قلعت الحجاب، انا حاسس ان انا زعلان من ربنا. ايوه، زعلان من ربنا ليه؟ ويشعر بحاله من الغضب، من السخط، كانه معترض، كان كده يشعر كده والعياذ بالله ان ربنا ايه ظلمه. عارفين ان ممكن ده العرض ده يبقى اصله داء في القلب، هو داء الحسد. ازاي؟ هو مش شايف النعمة اللي هو فيها، ومش راضي بقدر الله وتقسيم الارزاق، ولا يسلك السبل الشرعية. يعني أنت لو عايز ربنا يكرمك وعايز ربنا يرزقك في أسباب للرزق بتسلك الطرق دي، زي ما قال إنما يتقبل الله من المتقين. لا أنا مش عايز، هو إنسان كسول ومش عايز يشتغل على نفسه، مش عايز يجتهد، مثلا مدرس في مدرسة، فشايف مدرس تاني الإدارة بتحبه والطلبة بيحبوه وبيترقى والمرتب بتاعه بيعلى وبيعامل معاملة كويسة، فهو من جوائي زعلان متضايق بيكرهه. طب ما تبص هو فلان وصل للمكانة دي ازاي؟ عشان هو بيشتغل على نفسه، عشان هو مخلص في الشغل بتاعه، عشان هو حريص على الطلبة، عشان بيهتم بالطلبة، عشان بيحضر كويس، علشان منضبط، علشان بيهتم بالمظهر بتاعه، يعني في أسباب. هو كسول مش عايز ياخد بالأسباب دي، مش عايز يدفع ثمن النجاح ده. فالحل الأسهل إيه بالنسبة له؟ أنا مش عايز أشتغل، مش عايز أزكي نفسي، مش عايز أربي نفسي، مش عايز أجتهد. فالحل بالنسبة للأسهل إيه؟ أنا زعلان من ربنا، هو ربنا ادى فلان وما ادانيش ليه، المفروض ان انا اخد. ايوه مين جبت منين نظره الاستحقاق دي؟ ان انا المفروض اخد، وان انا المفروض ربنا يديني، والمفروض ان انا اتجوز قبل فلانه، والمفروض ان انا ابقى احسن من فلانه، والمفروض ان انا ابقى اغنى من فلانه. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الارزاق، ربنا هو اللي فضل الناس بعضها على بعض، ربنا سبحانه وتعالى يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، هو العليم الحكيم الخبير الرحيم سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. يعني لو ربنا أعطى فلان ومنع فلان، مش بالضرورة أن العطاء يكون كرامة والمنع يكون إهانة، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق. فممكن إنسان يبقى عنده الداء ده، داء الحسد، ويظهر في أعراض عرض المرض ده أن هو حاسس بحالة من الزعل كده. طيب الزعل ده ايه؟ يقولك مش هصلي. ما بتصليش ليه؟ يقولك انا زعلان من ربنا. ليه زعلان من ربنا؟ يقولك ربنا ما ادانيش، ادى فلان وما ادانيش، فلان نجح وانا ما نجحتش. ليه ده يظهر كتير بقى ايه في نجاحات الثانوية عامة بقى، كنت متوقع ان انا اجيب مجموع وانا زعلان من ربنا قوي، ده انا كنت بصلي وما جبتش مجموع اللي انا عايزه. ايوه ايه العلاقة؟ ايه العلاقة؟ فهنا تلاقي في مشكلة. ليه؟ لان هو مشغول بالناس، هو عينه على الناس فزعلان. فاهمين؟ فهنا فهمنا ان المرض ده خطير، بيضرب الايمان في قلب العبد في مقتل. وهيك قال اول حاجة، ان اول حاجة تصل للحاسد غم لا ينقطع، والثانية مصيبة لا يؤجر عليها، والثالثة مذمة لا يحمد عليها، والرابعة سخط الرب، والخامسة يغلق عنه باب التوفيق. فهو دايما نار، يعني كتلة نار ماشية على الأرض، عنده هم وغم وحزن لا ينقطع، لا ينقطع. طيب خلي بالك، احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ عن اللي جوه. القصة اللي جات معانا ظهر فيها أفعال. ففي مرحلة إن الحسد هو عمل قلبي، مرض من أمراض القلوب. خلي بالك، هو ده ليه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ اصحى يا شيخ عمر. ليه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ لأن هو ممكن الحسد يكون دافع من دوافع كتير من الذنوب والمعاصي. هو بيغتاب ليه؟ خلي بالك، هو الدافع من وراء الغيبة دي الحسد، ماشي؟ هو بيغتابه ليه؟ علشان هو أصلا من جواه بيحسده، متضايق منه، بيكرهه فيغتابه، أو لما تيجي سيرته كده ينتقص منه أو يسخر منه ليه، وعايز يقلل منه ليه؟ لأن هو أنا متضايق منه أصلا، أنا حاسس أنه هو أحسن مني، فأنا عايز إيه؟ أقلل منه، فيسخر منه ويستهزئ به. خلي بالك، راقب الحاجات دي، يعني راقب السلوكيات دي. إيه يعمل ايه؟
يفرح بإفشاء العيوب. الحاسد لو ظهر قدامه عيب، هي مثلا كانت بتكره فلانة وبتحسدها عشان شايف فلانة أحسن منها، أول لما تلاقي عيب ظهر تحس كده إيه بنشوة كده. هو مثلا اتنين صحاب إخوة وملتزمين عند شيخ، والاتنين بيحبوا الشيخ وبيحضروا عند الشيخ فالمهم واحد منهم حاسس ان الشيخ بيقدم واحد علشان اجتهاده، عشان هو مجتهد وحريص وكذا مؤدب، فالشيخ بيحبه وبيقدمه. فيجي ده ايه، انا متضايق من جواه كده، بدأ يحس كده ايه مشاعر، يعني ان هو بيكره اخوه ده، متضايق منه، متضايق من وجوده، بيتصيد له كده، مستني له غلطة كده. فممكن يظهر ده امتى؟ مثلا يكون مثلا ايه، هو الشيخ في مجلس مثلا او بيكلم الاخ ده يقول له ده فلان، فلان ده اللي هو المحسود، يعني فلان مثلا عمل كذا، فيقوم هو يستنى اللحظة دي ويقوم ظهر على طول يقول له اه يا شيخ ده اصلا ده هو عنده مشاكل كذا، ده انت عارف موقف واحد ده عمل معايا مش عارف ايوه. طب انت مرة واحدة طلعت كده وحكيت القصص دي ليه؟ هنا تراقب نفسك. يعني في قصة سيدنا كعب بن مالك، وسيدنا كعب تخلف عن غزوة تبوك، والنبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة، وصل تبوك وهو هناك وجالس، قال وهو جالس بالقوم، جالس في القوم بتبوك، قال ما فعل كعب بن مالك؟ قال كعب فقام رجل من بني سلمة قال يا رسول الله حبسه برده والنظر في عطفيه. رجل من قبيلة سيدنا كعب، من أهل سيدنا كعب، من العيلة، واستغل الموقف وقام وقال له سيدنا كعب، قال له ده كعب ده مش بتاع جهاد، ده يعني راجل كده إيه بيلبس كده هدوم يعني فخمة، وما بيحبش يعني الهدوم بتاعته تتبهدل كده والهندام بتاعه ويجي عليه تراب، مش بتاع حر وجهاد. حبسه برداء والنظر في عطفيه. اللي طلع ده إيه؟ ممكن يكون بيحسده، ممكن يكون في العيلة وشايفه بيحسده ويستنى لحظة ان هو يخرج اللي جواه ده. فلما ده يظهر، لما ده يظهر مني، هو انا قلت الكلمة دي ليه؟ هو انا قلت الكلمة دي ليه؟ طب ما هو انا بحسد فلان؟ هو انا متضايق من فلان ليه؟ هو انا متضايقة من فلانة ليه؟ هو انا بكرهها ليه؟ هي عملت لي حاجة؟ طب ممكن يكون عندي مرض، انا محتاج ان انا اعالج المرض ده. واضح؟ ولذلك الامام الغزالي رحمه الله قسم، وخلاص هنختم بالجزء ده وبعدها العلاج، يعني ايه اقسام الحسد. اول حاجة قال ان يحب زوال النعمة عنه، يعني الحاسد يحب زوال النعمة عن اخيه وان كان ذلك لا ينتقل اليه. يعني هو شاف فلان مثلا ربنا رزقه بعربية او شغلانة، يقول يا رب يترفد، يا رب يعمل حادثة والعربية بتاعته تبوظ خالص. طيب انت عايز العربية دي تجيلك؟ لا مش عايزة تجيلي، المهم ان هو ميبقاش مع عربية. ده نوع. النوع التاني ان هو يحب زوال النعمة عشان هو عايز النعمة دي لنفسه. يعني مثلا واحدة شافت صاحبتها تزوجت من انسان صالح، وشايفة ان هي او سواء بقى بتحسدها عشان دنيا او دين، يعني شافت انسان صالح او راجل غني مثلا، فشافت صاحبتها اتجوزت من واحد غني وهي بتحسدها ومتضايقه ومنفسنه ومش عارف ايه، فتتمنى ان صاحبتها تتطلق وبيتها يتخرب وحياتها تتدمر علشان هي عايزه تتجوز ايه زوجها، يعني هي عايزه النعمه اللي عندها. هو واحد شاف واحد في مكانه معينه في الشغل، منصب معين، هو عايز النعمة تزول من عند فلان عشان تجي لي أنا عايز أكون أنا اللي على الكرسي ده. فيعمل إيه؟ هو يحسده، يتمنى زوال النعمة. وخلي بالك ده مش مجرد بقى تمني، بيحصل بقى كمان بعدها إيه أفعال، ده بقى إيه الظلم والبغي اللي بيحصل بعد الحسد. واضح؟ فتحاول بقى بعدها بقى إن هي تعمل مشاكل، تفسد بينها وبين زوجها، توقع بينهم، فاهم؟ تعمل بقى حاجات علشان توصل للغرض ده، ان هي تاخد. لكن المحرك كان ايه؟ تمني زوال النعمة من عند الشخص ده عشان تجيلي انا. النوع الثالث ان هو مش عايز نفس النعمه دي، مش عايزها لنفسي بس عايز زيها. ليه؟ عشان انا مش عايز فلان يبقى اعلى مني، مش عايز فلان. هي شافت فلانه لابسه فستان كويس او عبايه كويسه او معاها مثلا شنطه حلوه او كده او لابسه نظاره جميله، فانا مش عايزه فلانه تبقى احسن مني، انا عايزه يبقى عندي زيها، مش نفس الحاجه دي، يعني مش نفس النظاره دي، مش نفس الشنطه دي، مش نفس، بس انا عايزه يبقى زي فلانه دي. ماشي؟ ليه؟ وده يعني ده مصحوب بالكراهيه والحسد، انا متضايق ان فلانه عندها كذا، او متضايق ان فلان عنده كذا، فعايز النعمه دي تبقى عندي علشان ما يبقاش اعلى مني. طيب لو ما جاتليش احب ان هي تروح من عنده عشان نبقى زي بعض. ماشي؟ طيب الرابع ان يشتهي لنفسه مثلها، يعني عايز زي النعمه دي، فان لم تحصل، طب ما جاتش، فلا يحب زوالها عنه، وهذا هو المعفو عنه. يعني واحد شاف ربنا أنعم على إنسان بنعمة معينة، واحد مثلا في الجامعة وأهله الحمد لله مثلا ميسورين فساعدوه في الزواج، فخطب وكتب كتابه وهو لسه في الجامعة، فأصحابه حاضرين كتب الكتاب كلهم عايزين يتجوزوا فمتضايقين. في واحد بيبص له نظرة إن هو يعني ليه فلان يتجوز وأنا ما اتجوزش، وفي واحد بيقول يا رب يعني أنا نفسي إن أنا أتجوز أنا كمان، ربنا يبارك لفلان ويسعده ويوفقه، أنا مش بتمنى إن النعمة تزول من عند فلان، لكن يا رب أنا أتمنى النعمة دي اللي هي وأسأل الله من فضله، أنا يا رب عايز النعمة الدنيوية دي. أو يشوف فلان ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالعلم مثلا، تعلم العلم أو حفظ القرآن أو حفظ المتون أو ليه علاقات مثلا معينة مع أهل العلم والمشايخ، أو ربنا فتح عليه في الدعوة، فيقول يا رب أنا نفسي أبقى زي فلان، لو معايا فلوس زي فلان أتصدق زيه، لو معايا يعني عندي علم زي فلان أبقى زيه. في واحد تاني يبص كده يقول فلان أو فلان يعني عنده عشان بس عنده وقت فاضي بس، يعني انما هو لو مشغول زينا كده لا هتلاقيه يعني بيحفظ قران ولا حاجه، هتلاقيه يعني عادي يعني، بس هو بس عشان عنده وقت فاضي. فهنا فرق كبير. فلو هو بيشوف النعمه الدنيويه ويتمنى زيها من غير زوالها ويقول يا رب ارزقني زي ما رزقت فلان، زي يا رب ما وسعت على فلان وسع عليا، ده مباح. ولو هيستعمل الدنيا دي في طاعه، يعني يا رب لو هتوسع عليا وهتديني زي فلان انا هستعمل المال ده في الصدقات واستعمل مال ده في طاعة الله، فيبقى ده شيء جميل يثاب عليه، لو أن لي مثل مال فلان لفعلته بعمله، لو أن لي من المال أو لو أن لي مالا مثل مال فلان لفعلته بعمله أو عملته بعمله. أو أن هو يتمنى النعمة الدينية، أنا نفسي أحفظ قرآن، نفسي يصلي وراء إمام حافظ متقن وكده، يقول نفسي أبقى زي فلان، نفسي ابقى زي فلان، نفسي احفظ القران زيه، من غير ما يتمنى زوال النعمه من عند فلان، مش يا رب ان هو ينسى اللي هو حافظه وانا بس اللي اكون حافظ، لا. ماشي؟ واضح؟ فدول اربع اقسام للحسد. نختم سريعا يعني، وبعتذر على الاطاله. ازاي الانسان يتخلص من الداء ده، داء الحسد؟ لو الحسد على دنيا فانت محتاج ان انت تعالج الداء ده اللي هو حب الدنيا، وده يجي معانا في أعمال القلوب اللي هو الزهد في الدنيا ومرض حب الدنيا والتعلق بالدنيا وكذا، إن في الآخر إن فلان ربنا سبحانه وتعالى رزقه مثلا بيت أو رزقه عربية أو موبايل أو مش عارف إيه، الدنيا ملهاش نهاية، فأنت لو هتفضل تحسد الناس على الدنيا هتتعب، أنت اللي هتتعب، لأن هي ملهاش آخر، ملهاش سقف. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصى الإنسان وصية لما قال إذا نظر أحدكم، أو قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. لو انت راكب عربيه، عندك عربيه وماشي في الشارع، انت عربيتك مثلا عربيه عاديه متوسطه، فهتمشي تقول ايه دي، ده مرسيدس اس، هشوف دي احسن من عربيتي. وبعدين يبص، يفضل ماشي في الشارع قاعد يبص على كل العربيات اللي احسن من العربيه بتاعته. في الاخر هو هيحتقر النعمه اللي بين ايده. لو هو ماشي قاعد يبص على فلانه وجمال فلانه في الاخر مع الاثم في النظر الحرام، هو هيحتقر النعمه اللي بين ايديه، عمره ما هيرضى. لو هي قاعده تبص على فلانه زوجها مش عارف جاب لها كذا، وفلانه زوجها بيعمل لها كذا، وفلانه زوجها مش عارف شكله ايه، وعنده عربيه ايه، وفلانه، في الاخر هي هتحتقر النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها بها. هتشوف ان هي معهاش حاجه. فدي خطوره ان الانسان يبص لدنيا الناس، هو كده بيغذي الحسد في قلبه، وبيساعد النفس والشيطان ان هي تتمكن منه اكتر، وان هو لا يرضى. فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وصانا الوصيه دي، لما تيجي تبص على الدين بص اللي اعلى منك علشان تجتهد في العباده، ولما تيجي تبص على الدنيا بص اللي اقل منك عشان ترضى بالنعم اللي عندك وتفرح بيها. وفي اسباب كتير لعلاج الحسد، لكن لعلنا احنا يعني نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.